أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الرب الجليل الأعلى سبحانه وتعالى، ندخل في بحث جديد وفي مطلب جديد وهو شمول الحكم للعالم والجاهل. هذا العنوان الرئيسي الموجود في متن العبارة للسيد الشهيد قدست نفسه، لكن نحن سندخل في عدة عناوين في داخل هذا البحث لو صح التعبير، أو في تحت هذا العنوان، سواء كان لها علاقة مباشرة بالعنوان أو علاقة غير مباشرة. وأيضا قبل هذا نذكر، ما دام الكلام في شمول الحكم والشمول كما يشمل العالم والجاهل، ويكون البحث في شمول الحكم للعالم والجاهل، كذلك يكون البحث في شمول الحكم لجميع وقائع الحياة. نذكر تحت عنوان شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة، ذكرنا في مراحل دراسية سابقة ما يفيد أن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع المصالح والمفاسد. إن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، فهو تعالى يدرك الملاكات، يدرك المصالح، يدرك المنافع. فهو تعالى يدرك الملاكات فيتولد عنده الحب والشوق والإرادة أكيد للملاك، للمصلحة، للمنفعة، وبالتالي للحكم الذي ينشأ منه هذا الملاك، أو لنقل للفعل الذي يتعلق بالحكم، للفعل الذي ينشأ منه هذا الملاك. إذن كما أن الحب والشوق والإرادة يكون للملاك وللمصلحة والمنفعة، فهو يكون للفعل الذي هو السبب والعلة لو صح التعبير، والمؤثر في وجود المصلحة والملاك، فيحب ويشتاق ويريد الفعل. والله تعالى منعم، يعني الكلام فيه أو يستبطن عدة مقدمات. قلنا إن الله تعالى عالم بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، وهو تعالى يدرك الملاكات فيتولد عنده الحب والشوق والإرادة، وأن الله تعالى منعم مفضل كريم لطيف، فبلطفه وبلطفه ومن لطفه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى واللائق بعظمته وكبريائه وجبروته، من لطفه اللائق به أن يشرع للإنسان ما ينظم حياته، فيكون التشريع بالتأكيد هو التشريع الأفضل والأحسن والأنسب للطف الإلهي، وبالتأكيد للعلم والحكمة الإلهية. إذن نقول أن الله منعم مفضل كريم لطيف، ومن لطفه اللائق بجلاله وعظمته وكبريائه أن يشرع للإنسان التشريع الأنسب والأفضل والأحسن وفقا للمصالح والمفاسد التي أدركها المولى، التي أرادها المولى، التي أحبها المولى بالنسبة إلى المصالح، والتي أبغضها بالنسبة إلى المفاسد، أو التي أراد تركها بالنسبة إلى المفاسد، أي شيء من التعبيرات. والأفضل قلنا يشرع للإنسان التشريع الأنسب والأفضل وفقا للمصالح والمفاسد وفي كل جوانب الحياة بالتأكيد التي تدخل في تنظيم حياة الإنسان الشخصية والعائلية والاجتماعية والعبادية وغيرها. وعليه فإن تشريعات المولى تشمل جميع وقائع الحياة، فلا توجد واقعة تخلو من تشريع أو تخلو من حكم، لا يوجد واقعة تخلو من حكم. هذا بدليل بإدراك عقلي لو صح التعبير بقاعدة اللطف، وفي المقابل نقول وهذا المعنى المدرك وهذا المعنى وهذا الإدراك العقلي قد أكده الشارع المقدس في نصوص عديدة، منها ما يفيد إلى أن الواقعة لا تخلو من حكم، لا يوجد واقعة لا تخلو من حكم. إذن نصوص تشير إلى أن الواقعة لا تخلو من حكم. إذن الحكم الشرعي يشمل جميع وقائع الحياة. انتهينا من هذا العنوان. العنوان الآخر الحكم الشرعي للعالم والجاهل، شمول الحكم الشرعي للعالم والجاهل. تحت هذا العنوان نقول، تحت عنوان شمول الحكم للعالم والجاهل نقول قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية. إذن العنوان الرئيسي لنقول شمول الحكم للعالم والجاهل، تحت هذا العنوان نعطي العناوين الثانوية، فنقول قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية. الأحكام الشرعية الآن في قاعدة اشتراك العالم والجاهل، قاعدة الاشتراك تسمى، عندما الآن تسمع قاعدة الاشتراك نقصد قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية. الأحكام الشرعية الواقعية التكليفية والوضعية لا تختص بالعالم، بل تشمل غالبا العالم بالحكم والجاهل، طبعا يوجد بعض الموارد مختصة بالعالم. الأحكام الشرعية الواقعية التكليفية والوضعية لا تختص بالعالم، بل تشمل غالبا، لاحظ، بل تشمل غالبا ليس دائما، بل تشمل غالبا العالم بالحكم والجاهل به. أما إذا دل دليل خاص على اختصاص الحكم بالعالم في بعض الموارد فإنه يؤخذ به أو يؤخذ بهذا الدليل ويعمل به وعلى طبقه. هذه قاعدة اشتراك العالم والجاهل، وهذا معنى قاعدة اشتراك العالم والجاهل، أي أن العالم والجاهل يشتركان في الأحكام الشرعية الواقعية التكليفية والوضعية. عنوان آخر الاستدلال على قاعدة الاشتراك. إذن الآن عرفنا معنى قاعدة الاشتراك، الآن ندخل في الاستدلال على قاعدة الاشتراك. الاستدلال على قاعدة الاشتراك، الدليل الأول الأخبار، قيل بأن الأخبار الدالة على قاعدة الاشتراك كثيرة ومستفيضة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إطلاق أدلة الأحكام. إذن الدليل الأول يوجد أخبار تدل، أو الدليل الأول أخبار، الدليل الثاني الإطلاق أو إطلاق أدلة الأحكام، والدليل الثالث استحالة اختصاص الأحكام بالعالم. الأخبار قيل بوجود أخبار تدل على أن الأحكام تشمل العالم والجاهل، وقيل باستفاضة هذه الأخبار. الدليل الثاني إطلاق أدلة الأحكام، أدلة الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية يستفاد من إطلاقها أنها تشمل الجاهل مع العالم، تشمل العالم والجاهل، لم تقيد بالعالم فهي تشمل الجاهل. إذن الدليل الثاني إطلاق أدلة الأحكام، أن أدلة الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية يمكن أن يستفاد من إطلاقها أو من إطلاقاتها أنها تشمل العالم والجاهل، فتدل على قاعدة الاشتراك. إذن هذا الدليل الثاني إطلاق أدلة الأحكام، انتهينا منه. الدليل الثالث، الدليل الثالث وهذا أيضا له علاقة ببعض المباحث، وبعض الكلام الذي ذكر في بحوث سابقة في مراحل دراسية سابقة. الدليل الثالث استحالة اختصاص الأحكام بالعالم. إذن صاحب الدليل الثالث يشير بأن العالم يستحيل أن يقيد به الحكم أو يختص به الحكم، فإذا ثبت استحالة هذا، أي ثبت استحالة التقييد بالعالم، فإذا استحال التقييد فنأتي هنا نقول إذا كان التقييد والإطلاق بينهما نسبة السلب والإيجاب، فإذا انتفى التقييد أو إذا استحال التقييد يثبت الإطلاق. وهنا استحال التقييد، انتفى التقييد يثبت الإطلاق، فيثبت أن الأحكام تشمل العالم والجاهل. طبعا بناء على من يقول بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة الملكة والعدم كالبصر والعماء، فعندما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق أيضا، فتبقى القضية مهملة تحتاج إلى دليل خارجي للإثبات أو تحتاج إلى قرينة أخرى لإثبات المراد. إذن لاحظتم كيف نحتاج إلى قاعدة أخرى لكي نصل إلى نتيجة أن الأحكام تشمل العالم والجاهل، أي نحتاج إلى مقدمة النسبة بين الإطلاق والتقييد هي من نسبة السلب والإيجاب، فعندما ينتفي أحد الطرفين يثبت الآخر. على هذا المبنى نستطيع أن نستدل على قاعدة الاشتراك بهذا اللحاظ الآن لم نناقش. إذن الدليل الثالث استحالة اختصاص الأحكام بالعالم، أن تقييد الحكم بالعالم به مستحيل، وذلك لأن تقييد الحكم بالعالم به يعني أن العلم بالحكم، لاحظ عندما نقيد الحكم بالعالم به يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم. إذا قيدنا قلنا الحكم مقيد بالعلم بالحكم، بالعالم أي بمن يعلم بالحكم. إذا قيد الحكم بالعلم بالحكم يعني لأن تقييد الحكم بالعالم به أي بالعالم بالحكم يعني أن الحكم أي يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم. نعم، إذن الآن وصلت إلى هذه النتيجة، العلم بالحكم هو مأخوذ في موضوع الحكم، أي العلم بالحكم موضوع الحكم أو جزء موضوع الحكم أو جزء من موضوع الحكم أو أحد أجزاء موضوع الحكم. إذن العلم بالحكم هو موضوع الحكم أو يقع في موضوع الحكم أو أحد أجزاء موضوع الحكم، وهذا يؤدي، لاحظ عندي الحكم مقيد بالعلم بالحكم، احفظ هذه، الحكم مقيد بالعلم بالحكم، العلم بالحكم هو موضوع الحكم، فالحكم مقيد بالعلم بالحكم، العلم بالحكم هو موضوع الحكم. إذن من الذي يتقدم ومن الذي يتأخر؟ الموضوع يتقدم على الحكم، فإذن عندي العلم بالحكم يتقدم على الحكم، وبعبارة أخرى الحكم يتأخر رتبة عن العلم بالحكم، العلم يتقدم والحكم يتأخر. الآن وصلت، عندي أولا العلم بالحكم وبعده يتأخر عليه ويتأخر عن الحكم. إذن عندي أولا الموضوع وهو العلم بالحكم وبعد ذلك عندي الحكم. إذن العلم يتقدم على الحكم. الآن أتي إلى الموضوع وهو العلم بالحكم. العلم بالحكم، لاحظ، العلم بالحكم يتوقف على الحكم. العلم بالحكم يتوقف على الحكم، يعني لولا الحكم، لولا وجود الحكم، هل نتحدث بالعلم بالحكم؟ نقول لا. أما وجود الحكم أين؟ وجود الحكم بالذات بالعرض هذا شيء آخر. المهم عندي العلم بالحكم يتوقف على الحكم، توقف كل علم على معلومه، توقف كل علم على معلومه، أي علم يتوقف على المعلوم، لولا المعلوم لا نتحدث بالعلم بهذا المعلوم أو بذاك المعلوم. إذن العلم بالشيء يتوقف على الشيء، لاحظ، إذن الشيء أولا، المعلوم أولا، وبعد هذا العلم به. فالمعلوم الموضوع، المعلوم الشيء يتقدم رتبة على العلم. وأنا ماذا عندي؟ عندي العلم بالحكم، إذن الحكم يتقدم رتبة على العلم، تقدم المعلوم على العلم، المعلوم هو الحكم، وعندي علم، إذن المعلوم يتقدم على العلم، إذن عندي الحكم يتقدم على العلم بالحكم. إذن الآن وصلت إلى هذه النتيجة، العلم يتقدم على العلم بالحكم، وقبل قليل قلت العلم بالحكم باعتباره موضوعا أيضا يتقدم على الحكم، فصار عندي الحكم يتقدم على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتقدم على الحكم، فالنتيجة أن الحكم يتقدم على الحكم، الحكم يتقدم على نفسه. واضح المسألة؟ فهذا دور واضح وهو مستحيل. إذن نقول الدليل الثالث استحالة اختصاص الأحكام بالعالم، فنقول إن تقييد الحكم بالعالم به مستحيل، وذلك لأن تقييد الحكم بالعالم به يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، وهذا يؤدي إلى تأخر الحكم رتبة عن العلم بالحكم، وتوقف الحكم على العلم بالحكم. وبما أن العلم بالحكم يتوقف على الحكم، وهذا يعني تأخر العلم بالحكم رتبة عن الحكم، فإنه ينتج أولا الحكم يتأخر رتبة عن العلم بالحكم، وفي نفس الوقت العلم بالحكم يتأخر رتبة عن الحكم، وهذا يعني أن الحكم يتأخر رتبة عن الحكم. باء، الحكم يتوقف على العلم بالحكم، وفي نفس الوقت العلم بالحكم يتوقف على الحكم، وهذا يعني أن الحكم يتوقف على الحكم، ويعني العلم بالحكم أيضا، يعني أيضا العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. إذن صارت النتيجة الحكم يتأخر رتبة عن الحكم، والحكم يتوقف على الحكم، والعلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم، وهذا دور فهو مستحيل. فينتج أن تقييد الحكم بالعالم به مستحيل، لأنه يؤدي إلى نتائج مستحيلة. وطبعا بالتأكيد هنا أيضا نقول نحتاج إلى إضافة مقدمة أخرى، مقدمة أو قاعدة أخرى، والتي تفيد أن النسبة، أي أننا نسلم أو نبني على أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة السلب والإيجاب، فإذا استحال التقييد كما أثبتنا قبل قليل يثبت الإطلاق، وفي المقام أن يثبت الاشتراك وهو المطلوب. تنبيه، أما تنبيه فيه يعني إشكال لنقول على البرهان الثالث أو فيه شيء من التفصيل. نقول برهان في التنبيه، برهان الاستحالة السابق هذا الثالث إنما يدل فيما إذا أخذ العلم بالحكم المجعول قيدان للحكم المجعول. قلنا برهان الاستحالة السابق إنما يتم فيما إذا أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا للحكم المجعول، أي يستحيل أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا للحكم المجعول. هذه الاستحالة تامة ولا إشكال فيها، والاستدلال والبرهان يكون تاما. لكن لا يتم ولا يتم برهان الاستحالة فيما أخذ العلم بالجعل، ليس العلم بالحكم المجعول، وإنما العلم بالجعل، ليس العلم بالمجعول وإنما العلم بالجعل. يقول أو نقول فلا يتم أو ولا يتم برهان الاستحالة فيما إذا أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول، أي لا دور ولا استحالة في أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول، إذن لا برهان في الاستحالة، فيختص على هذا الفرع الأخير، فيختص الحكم بالعالم بالجعل وليس العالم بالحكم المجعول، يختص العلم بالعالم بالجعل ولا إشكال في تقييد الحكم بالعالم بالجعل، تقييد الحكم بالعالم بالجعل وليس بالعالم بالمجعول، بالعالم ليس بالعالم بالحكم المجعول، وإنما يقيد الحكم بالعالم بالجعل، فلا إشكال من هذه الناحية، لا يوجد استحالة، فلا يتم البرهان، أي لا يتم الدليل الثالث. ويأتي طبعا التفصيل إن شاء الله في الدليل العقلي ما يشير إلى التفصيل الأكثر في هذا المقام. المهم كما أن الأحكام الشرعية تشمل الوقائع وجميع وقائع الحياة فهي تشمل العالم والجاهل. الأحكام الشرعية الحكم يشمل العالم والجاهل، إما بالأدلة أو بإطلاقات أخبار الأحكام أو أدلة الأحكام، إطلاقات أدلة الأحكام أو ببرهان الاستحالة. أيضا تحت عنوان آخر وفي نفس العنوان الرئيس وهو عنوان شمول الحكم للعالم والجاهل، أيضا نفرع على ما ذكرنا سابقا أو نتم ما بدأنا به، فندخل تحت عنوان التخطئة والتصويب. أيضا إن شاء الله إذا بقيت حياتي أتي تفصيل عن كثير من الأمور التي الآن نمر عليها على نحو السرعة، لأننا نريد أن نرسخ هذه الأفكار التي ربما يعني تكون جديدة أو لم تتكرر علينا كثيرا أو لأهمية بعض المطالب، نريد أن نرسخ هذه بدل أن نفرع وندخل في تفريعاتها، إلى أن إن شاء الله سبحانه وتعالى ونوفق للدخول في التفصيل والتفريع. التخطئة والتصويب، عرفنا أن الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل، قبل قليل قلنا تشمل العالم والجاهل، انتهينا من هذا الأمر. وعرفنا أن الأحكام الظاهرية مختصة بالجاهل، أي بالجاهل، ماذا نقصد بالجاهل؟ الجاهل بالحكم الشرعي الواقعي، الشاك بالحكم الشرعي الواقعي، أي يرجع إليه المكلف، أي المكلف يرجع إلى الأحكام الظاهرية، أي يرجع إليه المكلف، من هو المكلف؟ الجاهل بالحكم الواقعي، الشاك بالحكم الواقعي في موارد الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. إذن الأحكام الظاهرية يرجع إليها المكلف في موارد الشك، موارد الشبهة الحكمية وموارد الشبهة الموضوعية. ويترتب على ذلك، إذن الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل، الأحكام الظاهرية تختص بالجاهل، أي بالجاهل بالحكم الشرعي الواقعي. يترتب على هذا، يترتب على ذلك قول، ما هو؟ أن الأحكام، لاحظ، إذا عندي حكم واقعي يشمل العالم والجاهل، عندي حكم ظاهري يشمل الجاهل في حالة عدم علمه بالحكم الواقعي. الآن ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الحكم الظاهري الذي يتبعه ويتبعه الجاهل ويعمل على طبقه الجاهل ممكن أن يصيب الواقع وممكن أن لا يصيب الواقع. واضح، لأن نحن قلنا ماذا؟ قلنا أن المكلف الجاهل المكلف الشاك بالحكم الواقعي يسلك طريق الأحكام الظاهرية، يمتثل الأحكام الظاهرية. الآن امتثل الحكم الظاهري، الآن هذا المكلف الجاهل مرة يكون أن يكون قد أصاب الحكم الواقعي، هو اتبع الحكم الظاهري وتبين أن الحكم الظاهري يصيب الحكم الواقعي وهو نفس الحكم الواقعي. في الحكم الظاهري ثبت عنده الوجوب، وجوب الشيء، وفي الحكم الواقعي أيضا يثبت أن الشيء كان واجبا، فيتطابق الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. إذن ويترتب على ذلك أن الأحكام الظاهرية، ماذا نقصد بالأحكام الظاهرية؟ أي الأمارات والأصول. وقلنا عندما نقول أمارات نقصد الحجج، الأمارة أي الحجية، والأحكام الظاهرية هي عبارة عن الحجية والأصول العملية، لكن قلنا نسمي الحجية بالأمارة، هي في الحقيقة حجية الأمارة، حجية خبر الواحد، وليست هي عبارة عن خبر الواحد، لكن نحن نقول نسمي الحجج أو الحجية بالأمارة. فإذا عندي الأحكام الظاهرية الأمارات والأصول العملية، قد تصيب الحكم الواقعي وقد لا تصيب. إذا عندي أليف وباء، في حالة إصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فلا إشكال، طبعا سيأتي أيضا إشكال هناك ونتحدث عن إشكال حتى في حل الإصابة. إذا نقول الأحكام الظاهرية قد تصيب الحكم الواقعي وقد لا تصيب، ففي حالة الإصابة، ففي حالة إصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فلا إشكال، قد أصاب الحكم الواقعي وجوب فهو امتثل. طبعا سيأتي كلام اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، وهل يرجع إلى وجود التضاد أو اجتماع المثلين، وهل فيه استحالة أو لا أو ليست فيه استحالة كما ذكرنا قبل هذا البحث، والتضاد والتنافي بين الأحكام والتنافر بين مبادئ الأحكام، فهل يحصل هنا حتى لو كان الحكم الظاهري مطابقا ومصيبا للحكم الواقعي، هل يحصل تضاد وتنافي بين مبادئ الحكمين أو لا يحصل؟ يحصل تماثل يحصل لنقل اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل لأنه فيه لغو، لأن فيه تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل مستحيل على المولى على المشرع، هذا شيء آخر. المهم نحن بهذا اللحاظ، بلحاظ المخالفة والمطابقة للحكم الواقعي، فنقول إذا أصاب الحكم الظاهري، إذا أصاب الحكم الظاهري الحكم الواقعي، أو إذا أصاب الحكم الظاهري للحكم الواقعي فلا إشكال، انتهينا ضمن هذه المرحلة لا إشكال. ب في حالة عدم إصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، أنت أو أنا وصلت واستنتجت واستنبطت الحكم وتبين فيه الظاهر أو الحكم الظاهري أو الأمارة أو الأصل بأن الحكم هو الوجوب، وامتثلت وفعلت وأتيت بالفعل لنقل، وتبين بعد ذلك في الواقع، وكان في الواقع لنقل أن وكان في الواقع أن هذه الواقعة أو أن هذا الفعل هو محرم وليس بواجب. فالآن أنا امتثلت الحكم الظاهري وهذا هو الطريق الشرعي، وتبين أن الحكم الظاهري الوجوب فعلت الفعل وتبين في الواقع هو حرام فالمفروض أترك الفعل، أو تبين أن الحكم في الحكم الظاهري هو مباح وأنا فعلت على اعتبار الإباحة وتبينت الحرمة في الحكم الواقعي، أنا امتثلت الحكم الظاهري لكني خالفت الحكم الواقعي. وفي المقدمات التي ذكرناها قبل قليل في التخطئة والتصيب قلنا عرفنا أن الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل. لاحظ، أنا امتثلت الحكم الظاهري لكني خالفت الحكم الواقعي، وقلت أن الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل، إذن الحكم الواقعي بالحرمة يشملني أم لا يشملني؟ يشملني، إذن أنا مشمول بالحكم الواقعي وهو الحرمة في المثال، وأنا أتيت بالفعل على أساس الحكم الظاهري الوجوب أو الإباحة، فأتيت بالفعل، إذن أنا لم أمتثل الحرمة، لم أنتهي، لم أنزجر عن الحكم الواقعي، أنا امتثلت الحكم الظاهري. واضح المسألة؟ امتثلت الحكم الظاهري لكني خالفت الحكم الواقعي، فهل أعتبر عاصياً؟ هل أعتبر غير ممتثل للأمر؟ هل أحاسب؟ هل أعاقب لأني لم أمتثل الحكم الواقعي؟ لاحظ، أنا امتثلت الحكم الظاهري أؤكد، لكني لم أمتثل الحكم الواقعي. والجواب بالاتفاق، اتفق الجميع بأنه لا يوجد محاسبة، لا أحاسب ولا أعاقب على مخالفتي للحكم الواقعي، لكن يوجد خلاف. نقول نعم، يوجد خلاف في تفسير هذا الحكم. لماذا تقولون أو لماذا تقول أيها الأصولي بعدم المحاسبة وعدم المعاقبة، أو ماذا تقول أيها المحقق من أي علم من العلوم التي تخوض في هذه المسائل أو في هذه المسألة أو في هذا البحث؟ لماذا تقول بأن هذا لا يحاسب؟ ما هو التفسير لهذا، علما بأن الحكم الواقعي يشمل هذا، وأنت تقول وتسلم بشمول الحكم الواقعي لهذا الشخص الذي عصى الحكم الواقعي، فلماذا لا يحاسب وهو مشمول بالحكم وهو قد خالف الحكم الواقعي؟ وقع الخلاف في تفسير هذا، وقع الخلاف بين العلماء في تفسير ذلك، ويوجد في المقام أقوال، القول الأول والثاني والثالث. القول أصحاب التخطئة، والثاني أصحاب التصويب، والثالث التصويب المخفف نسميه. القول الأول التخطئة، قالوا إن لله تعالى أصحاب التخطئة ماذا قالوا؟ قالوا يوجد لله سبحانه وتعالى يوجد أحكام واقعية ثابتة، إذن يوجد أحكام واقعية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وكذلك يوجد أحكام ظاهرية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وجعل هذه الأحكام الظاهرية حجة. هذا انتهينا، إذن عند الله أحكام واقعية ثابتة وعند الله أحكام ظاهرية ثابتة. وقالوا في حالة عدم إصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فإن المكلف الشاك يكون قد أخطأ وأنه لم يمتثل الحكم والأمر الواقعي. يقولون صحيح هذا الأمر قد حصل، لكن الشارع المقدس اعتبر هذا الخطأ مغتفرا ولا عقوبة عليه، إذن قالوا يوجد أحكام أصحاب التخطئة، قالوا يوجد أحكام واقعية ثابتة ويوجد أحكام ظاهرية ثابتة جعلت من قبل الشارع المقدس، فإذا أصاب الحكم الظاهري للحكم الواقعي فبها، وفي حالة عدم إصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فإن المكلف قد أخطأ ويثبت الخطأ، وأن المكلف لم يمتثل الحكم والأمر الواقعي، وهذا ثابت عليه، لكن الشارع المقدس اعتبر هذا الخطأ مغتفرا ولا ولم يعاقب هذا بدليل عقلي بدليل عقلائي بدليل شرعي، هذا بحث آخر. المهم نحن طرحنا قول المخطئ لو صح التعبير أو القول بالتخطئ. إذن يثبت عند أصحاب القول الأول أن المكلف قد أخطأ، والحكم الواقعي ثابت على كل حال سواء أصاب الحكم الظاهري الحكم الواقعي أو خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي. إذن الأحكام الواقعية ثابتة لا خلاف فيها، والأحكام الظاهرية أيضا ثابتة وهي حجة، مجرد نريد أن نفهم هذه ويكفي في هذا المقام. الآن دخلنا في التفسير لكن لم نعطي لو صح التعبير الدليل الشافي لهذه القضية، وقلنا إن شاء الله يأتي تفصيل لاحقا. لكن القول بالتخطئة يعني أن المكلف أخطأ والحكم ثابت لا أشكال فيه، هؤلاء المخطئ أو القول بالتخطئ. المصوبة أو القول بالتصويب القول الثاني، يقولون بأن الحكم الحكم هو ما يثبت بالدليل، قبل الدليل لا يوجد حكم، لم يثبت حكم قبل الدليل، قبل الحكم الظاهري لنقول، قبل الحكم الظاهري، قبل الدليل، قبل الأصل، قبل الأمارة، قبل الحجة لا يوجد دليل، لا يوجد بصورة أدق لا يوجد حكم واقعي، وإنما الحكم واقعي هو ما يتوصل إليه العالم، ما يتوصل إليه الفقيه، ما يتوصل إليه المجتهد. إن اجتهد وإن استنبط المجتهد الحكم في هذه المسألة وكان حراما فالحكم الواقعي هو الحرمة، وإذا أتى المجتهد الآخر واستنبط الحكم وأثبت الوجوب صار الحكم الواقعي لهذه الواقعة، ونفس الواقعة هو الوجوب. هؤلاء هم المصوبة، يصوبون ويصححون الحكم الشرعي على أساس رأي المجتهد أو رأي العالم. إذن القول الثاني التصويب، قالوا إن الله تعالى ليس له أحكام واقعية ابتداء ومن حيث الأساس، لا، وإنما ينشأ الحكم الواقعي تبعا للدليل أو الأصل، يعني تبعا للدليل المحرز أو للأصل العملي، وعليه يقال. يعني هنا عندما نقول تصويب إن الله سبحانه وتعالى ليس له أحكام واقعية وإنما هذا يكون تابعا للدليل أو الأصل، لنلتفت هنا لم نذكر حكم ظاهري وأمارة وأصل، وإنما قلنا للدليل أو الأصل، أي الدليل المحرز والأصل. لماذا؟ لأن الكلام هنا عندما نتحدث في التصويب بالتصويب أو في التصويب بعد هذا لا نقول ليس لا يوجد كلام في الحكم الظاهري، لأننا أصلا ألغينا وجود حكم واقعي حتى نقول يقابل هذا الحكم الواقعي، لو كان موجودا يوجد أمامه أو مقابل هذا الحكم يوجد الحكم الظاهري. لا، هو عندي حكم واحد الذي نصل إليه بالدليل، والدليل إما الدليل المحرز أو الأصل العملي. إذن لا كلام في الدليل الظاهري لأننا أصلا ألغينا هذه التقسيمات للأحكام. إذن قالوا إن الله تعالى ليس له أحكام واقعية ابتداء ومن حيث الأساس، وإنما ينشأ، لاحظ، وإنما ينشأ الحكم الواقعي، لا يوجد كلام عن الحكم الظاهري، وإنما ينشأ الحكم الواقعي تبعا للدليل أو الأصل، للدليل المحرز أو الأصل العملي، وعليه يقال بعدم تمامية تقسيم الأحكام إلى واقعية وظاهرية، وذلك لأن الثابت دائما هو الحكم الواقعي سواء دل عليه دليل محرز أم دل عليه أصل عملي. هذا القول الثاني وهو واضح البطلان. نقول في الرد عليه أن هذا القول باطل، فالأدلة والأصول جعلت وجاءت لتخبرنا عن حكم الله تعالى، هذه الأدلة والأصول هي أتت للحكم للإخبار عن حكم الله، إذن يوجد حكم الله، هي أتت للكشف عن حكم الله، للإخبار عن حكم الله، وليست هي أتت لجعل حكم الله. إذن هي مبرزة للحكم، تخبر عن وجود حكم، تكشف عن وجود حكم حتى نحدد الموقف تجاه الحكم. فكيف نفرض أنه لا يوجد حكم أو أنه لا حكم لله تعالى من الأساس، والحكم ينشأ من هذا الدليل أو من ذاك الدليل، والدليل هو الكاشف عن وجود حكم؟ إذن يوجد الحكم، ووجود الحكم في المرتبة السابقة على الدليل، وعن كشف الدليل وعن الأمارة وعن عن الأصل العملي وعن الدليل المحرز وعن الأصل العملي. الحكم يسبق، وهذه تحكي عن الحكم، هذه تخبر عن الحكم. إذن هذا القول الثاني، القول بالتصويب. القول الثالث، التصويب المخفف. ماذا قالوا؟ قالوا إن لله تعالى أحكاما واقعية ثابتة ابتداء ومن الأساس. هذا يختلف عن القول الثاني، حتى نعرف عندنا المخطئة والمصوبة والمصوبة على نحو التخفيف، التخطئة والتصويب والتصويب المخفف. التصويب المخفف، في التصويب قالوا أصلا لا يوجد أحكام واقعية، من الأساس لا توجد أحكام واقعية، وإنما تنشأ وتتولد الأحكام على ما يصل إليه المجتهد من دليل محرز أو أصل عملي. هنا في التصويب المخفف يقولون لا، إن لله تعالى أحكامين، إن لله تعالى أحكاما واقعية ثابتة ابتداء ومن الأساس، لكن الخطوة الثانية، لكن تلك الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة على خلافها. يقولون يوجد أحكام واقعية في الأساس وفي الابتداء، لكن هذه الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة على خلافها. وعلى نحو المسامحة نقول نذكر الحكم الظاهري المفروض، نحن لا نذكر الحكم الظاهر هنا لأن كل الكلام في الأحكام الواقعية عندهم لأنهم مصوبة. نقول لكن تلك الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة على خلافها، لم نقل بعدم قيام الحكم الظاهري، وإنما قلنا عدم قيام الحجة، لأن بقيام الحجة يثبت الحكم الذي ثبت بالحجة هو هذا الحكم الواقعي وليس ذاك. نقول وعلى نحو المسامحة وللتوضيح والبيان نقول مقيدة، هنا قلنا مقيدة بعدم قيام الحجة، أي مقيدة بعدم قيام حكم ظاهري أمارة أو أصل على خلافها. وقلنا هذا الكلام على نحو المسامحة لأنه لا كلام في الحكم الظاهري في مقام التصويب. لكن قلنا إذن الخطوة الأولى أن لله تعالى أحكام واقعية ثابتة ابتداء ومن الأساس، الخطوة الثانية ثانيا لكن تلك الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة على خلافها، وعلى نحو المسامحة والتوضيح والبيان نقول مقيدة بعدم قيام حكم ظاهري أمارة أو أصل على خلافها، الخطوة الثالثة. وفي الدقة والحقيقة أن القول الثالث، أن هذا القول الثالث التصويب المخفف لا يتضمن الحكم الظاهري كما بينا قبل قليل، بل فيه الحكم الواقعي دائما سواء للعالم أم للجاهل، الخطوة الرابعة. أي الخطوة الثالثة هي للتأكيد على ما أشرنا إليه من ملاحظة في الخطوة الثانية. الخطوة الرابعة، فإذا قامت الحجة بين قوسين الحكم الظاهري، ونقول الحكم الظاهري كله هذا الكلام على نحو المسامحة، فإذا قامت الحجة أي مسامحة الحكم الظاهري على خلافها، على خلاف الأحكام الواقعية، تبدلت، لاحظ تتبدل، هناك يقول في القول الثاني في التصويب لا يوجد أحكام أصلا، وإنما يوجد حكم الواقعي على أساس ما يتوصل إليه المجتهد، بينما هنا يقول لا يوجد حكم واقعي عند الله، لكن هنا أيضا يصوب الحكم الواقعي ويصحح، يمحى ذلك الحكم ويتبدل ذلك الحكم ويصير الحكم على ما يتوصل إليه المجتهد. ونحن يعني ربما لا نريد أن نناقش، نقول القول السابق هو التصويب المخفف، لم يتعرض لنقل على مراد المولى، على إدراك المولى، على إرادة المولى، على اشتياق وحب المولى، لأن المولى قد حدد الحكم الواقعي وعنده أحكام واقعية في الأساس. وهنا في القول الثالث في التصويب المخفف يقول تتبدل هذه، يتبدل شوق المولى وتتبدل إرادة المولى وحب المولى وإدراك المولى، يتبدل بناء وطبقا على إرادة وإدراك المجتهد الإنسان الناقص الإنسان العاصي الجاني. ففي الحقيقة هذا التصويب المخفف هو التصويب الأعظم والتصويب الأشد، لأنه يتصرف بإرادة المولى وملاك المولى وحب المولى وشوق المولى، بينما في التصويب السابق في القول الثاني أنه نقول بعدم وجود الحكم الواقعي أصلا، ويكون الحكم الواقعي طبق ما يتوصل إليه المجتهد، ذاك هو الأخف من هذا. المهم نقول فإذا قامت الحجة الحكم الظاهري تسامحا، فإذا قامت الحجة على خلافها على حق خلاف الأحكام الواقعية تبدلت تلك الأحكام واستقرت إلى ما قامت عليه الحجة، فصار الحكم الذي قامت عليه الحجة أو الحكم الظاهري كما قلنا تسامحا هو، فصار الحكم الذي قامت عليه الحجة هو الحكم الواقعي بالنسبة للجاهلين الذين قامت الحجة عندهم على ذلك. وهذا يعني أنه يوجد قسمان من الأحكام، قسم من الأحكام مختص بالعالم وأيضا مختص بأي جهة أخرى، قسم من الأحكام مختص بالعالم وبالجاهل الذي اتبع الحجة، أو بين قوسين اتبع الحكم الظاهري، هذه تسامحا، مختص بالعالم وبالجاهل الذي اتبع الحجة أو الحكم الظاهري الذي أصاب الحكم الواقعي، أو نقول قسم مختص بالعالم وبالجاهل الذي قامت الحجة عنده على طبق ووفق الحكم الواقعي. وهذا الجاهل طبعا بمثابة العالم، فإذا نستطيع أن نقول القسم الأول مختص بالعالم، واضح؟ إذا عندي القسم الأول مختص بالعالم وبالجاهل الذي قامت الحجة عنده على طبق ووفق الحكم الواقعي، وهذا الجاهل بمثابة العالم، إذا القسم الأول مختص بالعالم. القسم الثاني مختص بالجاهل فقط، وفي حالة مختص بالجاهل في حالة عدم إصابة الحجة، أو بين قوسين عدم إصابة الحكم الظاهري، هذا أيضا هذه تسامحا مجرد للبيان والتوضيح، للحكم الواقعي الأصلي والأساسي. إذن القسم الثاني قسم مختص بالجاهل في حالة عدم إصابة الحجة للحكم الواقعي الأصلي والأساسي. الرد على هذا نقول هذا الكلام مخالف لظواهر الأدلة الدالة على الاشتراك. ذكرنا الأدلة الدالة على الاشتراك، ما نفس الأدلة المستفيضة أو أطلاقات أدلة الأحكام التي تقول أن الأحكام تشمل الأحكام الواقعية تشمل الجاهل والعالم. وهذا القول بالتصويب الذي قسمه بين لي بأن بعض الأحكام مختصة بالجاهل والبعض الآخر مختصة بالعالم، وهذا خلاف الإطلاقات لو صح التعبير، وخلاف الظواهر الأدلة التي ذكرت سابقا. إذن كأنما هنا يعني نستبطن في الكلام أو ما ذكره السيد قدسة نفسه بأنه رد القول الثالث ورد القول الثاني، فبقي القول الأول، وطبعا يحتاج إلى مزيد من البيان. إذن الآن نحاول أن نقرأ خلال هذه الفترة المتبقية من الوقت. الكلام شمول الحكم للعالم والجاهل. نقول أو يقول السيد قدسة نفسه شمول الحكم للعالم والجاهل، وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل، وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية، يا أحكام التكليفية والأحكام الوضعية، تشمل في الغالب، هذه الغالب تضع الغالب بين قوسين وتضع خطا تحت الغالب لأنه تستطيع أن تسجل يعني هذا المعنى، تقول يوجد بعض الأحكام مختصة بالعالم، وهذه طبعا بدليل خاص، وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب، ليس دائما وإنما في الغالب، تشمل العالم بالحكم والجاهل على السواء ولا تختص بالعالم، وقد ادعي لاحظ أن على هذا القول، يعني عندي قول أو القول بأنها تشمل العالم والجاهل، ما هو الدليل؟ وقد ادعي، نذكر الأدلة، ما هي الأدلة؟ وقد ادعي هذا بعد الدعية، الدليل الأول أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة. هذا الدليل الأول. وثانيا ويكفي دليلا على ذلك غير الاستفاضة لنترك الأخبار المستفيضة، ويكفي دليلا على ذلك هذا الدليل الثاني أيضا نسجل الدليل الثاني، هو يكفي دليلا على ذلك إطلاقات، هذا الدليل الثاني إطلاقات أدلة تلك الأحكام، إطلاقات أدلة تلك الأحكام. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا. إذن قضية الاشتراك قضية مسلمة إما للأدلة واستفاضة الأدلة أو لإطلاق أدلة الأحكام، وصارت القضية مسلمة وارتكازية لو صح التعبير، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد خاص، هذا الذي أشرنا لذاك قال غالبا إلا إذا دل دليل خاص على خلاف الاشتراك. وقد يبرهن، هذه فقرة جديدة نحن ذكرناها خلال الشرح تحت عنوان قاعدة، أيضا أنت تسجل قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الأحكام، قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الأحكام. ندخل في البرهان. وقد يبرهن على هذه القاعدة، على قاعدة الاشتراك، وقد يبرهن على هذه القاعدة يعني قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الأحكام، أيضا نسميها قاعدة، وأيضا أنا أسجل معكم أيضا قاعدة الاشتراك. وقد يبرهن على هذه القاعدة أي قاعدة الاشتراك عن طريق، لاحظ أيضا هذا برهان آخر، هناك ذكرنا دليل أول وهو الأدلة المستفيضة، الدليل الثاني إطلاق أدلة الأحكام، إطلاقات أدلة الأحكام، والدليل الثالث، هذا هو الدليل الثالث، نحن أعطينا قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الأحكام قاعدة الاشتراك، وهو أيضا هذا عنوان رئيس، لكن هذا يمثل الدليل الثالث على قاعدة الاشتراك. وقد يبرهن على هذه القاعدة، على قاعدة الاشتراك عن طريق إثبات، هذا هو الدليل الثالث، طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به، وأيضا ينتج، قلنا وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه عليه، أي ينتج توقفه عليه، ينتج تأخر الحكم رتبة وينتج توقفه عليه، أي توقف أيضا كما يتأخر الحكم ويتأخر الحكم رتبة عن العلم، وأيضا توقف الحكم على العلم، لأن العلم هو قد أخذ في موضوع الحكم. وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه، تأتي العلاقة بين الحكم والموضوع أيضا في الدليل العقلي، وقد أشرنا في مراحل سابقة إلى هذا الأمر. هذه هي قاعدة الاشتراك، وهذا الدليل على قاعدة الاشتراك، ونحن فصلنا كيف يحصل الدور في المقام. الرد: ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم، لاحظ ما هو الاستحالة، هذا الذي ذكرناه ربما يعني الذي أذكر تحت عنوان تنبيه، سجلنا هناك تحت عنوان تنبيه، نقول ولكن مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في، أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه، أي في موضوع الحكم المجعول. لاحظ ما هو المستحيل، المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول، ضع بالحكم المجعول بين قوسين، في موضوعه أي في موضوع الحكم المجعول، لا أخذ العلم بالجعل، ضع بالجعل بين قوسين، هناك بالحكم المجعول بين قوسين، هنا بالجعل بين قوسين، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه. فقرة جديدة: ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، هنا قبل يترتب هذا العنوان، عنوان التخطئة والتصويب الذي سجلناه، ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، أي من شمول، من الشمول أي شمول، أي قاعدة الاشتراك، الشمول أي شمول الحكم للعالم والجاهل، أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل، الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل. يعني هنا يريد أن يشير عندما يقول الأمارات والأصول يعني إشارة دائما للحكم الظاهري، ونحن نقول الصورة في الأفرع اللاحقة أيضا سنشير إلى أنه يذكر الحجة لا يذكر الأمارة والأصول، لأنه إذا كان في المقام حكم ظاهري والكلام في حكم ظاهري نذكر أمارة وأصول، وإذا كان الكلام لا في تصويب وكل شيء عن حكم واقعي فلا نذكر أمارة، نذكر دليل محرز، نذكر حجة. المهم نقول تحت عنوان التخطئة والتصويب، ويترتب على ما ذكرناه من الشمول شمول حكم العالم والجاهل، أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، قد تصيب وقد تخطئ، فإذا أصابت فهو نقول عالم أو علم بالحكم، وإذا أخطأت فهو جاهل في الحكم. وقلنا هذا الذي يصيب فممكن الحكم الظاهري إذا أصاب ممكن قلنا نعتبر هذا من العالم بالحكم. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، إذن للشارع أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، من هم الجميع؟ العالم والجاهل. والحكم الظاهري قد يصيب وقد لا يصيب، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، والأدلة والأصول يعني ممكن أن تصيب، ممكن أن تتصف بالإصابة والخطأ، ممكن أن تصيب الواقع وممكن لا تصيب، لأن الأدلة والأصول لا تكشف يقينا عن الواقع ولا تؤسس واقعا، واضح؟ لا نقول بالتصويب فهي لا تؤسس الواقع. إذن والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، أي ممكن أن تقع وتصيب وممكن أن تقع وتخطأ وتخطأ، لكن غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. إذن هذا ويترتب على ما ذكرنا من الشمول أن الأمارات والأصول التي يرجع عليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية والموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ، فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة. هذا فللشارع هنا تريد تسجل هنا التخطئة، القول بالتخطئة أو المخطئة لو نسميه هنا، نخطئ العالم ونثبت الحكم الواقعي لله سبحانه وتعالى. العالم يخطئ، المجتهد يخطئ، لكن حكم الله ثابت، الحكم الواقعي ثابت. الأمارة الأصل يخطئ لكن حكم الله ثابت، الحكم الواقعي ثابت للعالم وللجاهل. إذن أولا قلنا التخطئة، فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. التصويب، التصويب أو المصوبة أو التصويب، وفي مقابله في مقابل التخطئة يوجد التصويب، وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل. إلى أين يؤدي الدليل؟ إلى أين يؤدي الأصل؟ إذا ما إلى أي حكم يصل إليه المجتهد؟ فهذا هو الحكم الواقعي، فكل ما يفعله المجتهد كل ما يصدر منه فهو مصيب للواقع وهو الحكم الواقعي. وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصيب، وهو أن أحكام الله تعالى لا يوجد أحكام أصلا لله سبحانه وتعالى، لا يوجد أحكام واقعية، وإنما الحكم الواقعي هو ما يصل إليه المجتهد، ما يصل إليه الدليل والأصل، وهو أن الأحكام وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل. رجاء ضع خطا تحت الدليل والأصل، لاحظ الفقرة السابقة كان يذكر السيد الأمارة والأصول، الأمارة والأصول، إذن ما دام في الأمارة والأصول إذن تحدث هو في قول التخطئة يوجد حكم ظاهري، يوجد أمارة، يوجد أصل، أشار إلى هذا الأمر. وعندما يذكر أدلة وأصل يذكر بأنها في معرض الإصابة والخطأ، قلنا العنوان والألفاظ أو غير مقصودة، لكن هذا الذي نريد أن نميزه إن شاء الله يكون مقصود عند السيد قدست نفسه. نقول وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه، لاحظ قال الدليل والأصل، الدليل المحرز والأصل، ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام، ليس لهم من حيث الأساس أحكام، لا يوجد أحكام واقعية، لا يوجد أحكام، لأن الكلام في الأحكام لا يوجد ظاهرية هنا، وإنما يحكم أو يحكم تبعا للدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها. وهناك صورة مخففة للتصويب، هذه التصويب المخفف، تسجل التصويب المخفف. وهناك صورة مخففة للتصويب مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها. فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة. إذن هناك هذا التصويب المخفف، وقلنا صورناه، ممكن أن نقول هذا هو من التصويب المشدد وليس المخفف. وهناك صور، لكن لماذا سماها مخفف؟ لأنه قال يعني لم احنا نحن صورنا التجديد في المقام، لكن ممكن أن الرد يقال بأن القضية وأن السيد بالخصوص قد قيد الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أمارة على أو أصل على خلافها، فإن المولى قد قيد، وهذا ليس يعتبر لا يعتبر تجاوزا على المولى، لنقول بأننا ندافع على القضية بهذا الاتجاه وبهذه الملاحظة والقيد، فيكون من التصويب المخفف. إذن وهناك صورة مخففة للتصويب مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو من أمارة أو أصل على خلافها، فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة. بطلان التصويب، وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. أما الأول، هذا التصويب المشدد لنسميه أو سماه التصويب، أما الأول الذي يقول لا يوجد أحكام أصلا، أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث أن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، حيث أن الأدلة والحجج إنما جاءت، لا نقول الآن معك أمارات وحجج حتى تقول في الحكم الظاهري، وإنما نقول بصورة عامة الأدلة المحرزة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله، هي اللي تخبر عن حكم الله. إذن يوجد حكم الله أولا، وهذه تخبر عن حكم الله وليس حكم المجتهد وليس حكم العالم، إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ وأما الثاني أي التصويب المخفف، وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة ومخالف لما دل، فأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة ولأنه مخالف لما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، أي لأنه مخالف لظواهر الأدلة الدالة على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام واقعية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.